قديمة التفسير فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه حق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدأ، ثم أن يعرف الطرق المفصلة بفساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح التوحيد وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع في من صنفوه في شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوهاب والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معاني باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. أصل في أحسن طرق التفسير، فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان قد فسر في موضع آخر. كلمة عيا كذلك فعليك في السنة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل طرق تفسير القرآن وبماذا يفسر القرآن. قال فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، وذلك لأن القرآن كلام الله عز وجل، والله تبارك وتعالى أعلم بمراده بكلامه من غيره، ولله المثل الأعلى. إذا كان المصنف لمثل من المتون يكون أعلم بمراده من غيره من الشراح، فكيف بكلام الله عز وجل؟ إذن أحسن ما يفسر به القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، لأن المتكلم أعلم بمراده فيما تكلم به وبما أراده. هذا هو أحسن طرق التفسير، وهذا موجود، يعني القرآن يفسر بعضه بعضا. قال فما أجمل في مكان فإنه فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، وهذا معلوم بالتتبع. قال فإن أعيا كذلك، يعني لم تجد تفسيرا للقرآن بالقرآن. وهنا أيضا صنف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تفسيرا يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن، ففسر القرآن بالقرآن، يعني فسر الآية بالآية، وهذا موجود. وتفسير القرآن بالقرآن قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ ثم ذكر. وقد يكون التفسير القرآن منفصلا، يعني في آية غير متصلة. قال فإن عيا كذلك فعليك بالسنة فإنها شريحة للقرآن وموضحة له. نعم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام تفسر القرآن، لأن أعلم الخلق بمراد الله عز وجل من كلامه هو من نزل عليه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المدرين. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. وهذا الفهم قد يكون من دليل صريح وقد يكون من دليل غير صريح، يعني كل ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام من الأحكام الشرعية فإن مرده ومرجعه للقرآن. قد يكون هذا الذي حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام تجد دليله صريحا في القرآن، وقد يكون القرآن دل عليه بطريق الإشارة أو الإيماء. وقد سبق لنا في أول هذه الرسالة أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن ففي مثل قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال أنا أين قوة؟ الرمي. وأيضا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه النظر إلى وجه الله عز وجل. نعم.
بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى وما أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم مع أنهم يتفكرون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم ما اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة
سنة النبي عليه الصلاة والسلام السنة وما حكم به وما نطق به منه ما يكون منه عليه الصلاة والسلام لفظا ومعنى ومنه ما يكون منه لفظا ولكن المعنى من الله عز وجل. فالأمور فأمور الغيبيات المغيبات وما يكون في الآخرة هذا ليس من النبي عليه الصلاة والسلام معنى وإنما هو بالوحي. إذن ما يحدث به الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه تارة يكون باجتهاد من عنده وهذا الاجتهاد قد يقر عليه وقد لا يقر عليه وتارة يكون بوحي من الله عز وجل وهذا خاص بأمور المغيبات بأمور الغيب فما يحدث يوم القيامة وما يكون يوم القيامة وما يحصل للناس والأمور المستقبلة عموما كل ذلك بوحي من الله تبارك وتعالى لأن هذا من أمور الغيب والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. قل لا كما أمر الله عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نعم.
وقد استدل الإمام الشافعي
ولهذا قسم العلماء رحمه الله القرآن والسنة. القرآن كلام الله عز وجل من الله عز وجل لفظا ومعنى والحديث القدسي من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى والحديث النبوي من النبي عليه الصلاة والسلام لفظا ومعنى إلا ما يتعلق بأمور المستقبل وأمور الغيب فهي من النبي عليه الصلاة والسلام لفظا ومن الله معنى.
وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في الأسانيد والسنن بإسناد جيد.
طيب وهذا الحديث أيضا يدل على أن الإنسان حين الاستدلال حينما يستدل المستدل سواء كان باحثا أم مصنفا أم غير ذلك يستدل أولا بالقرآن ثم يذكر أدلة السنة ومن ما يحق بأدلة السنة الآثار ثم يستدل بالاجتهاد يعني بالنظر والرأي يعني بالأدلة النظرية العقلية. نعم.
تفسير القرآن بأقوال الصحابة وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مصروف قال عبد الله عن ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تمام المضايا لأتيته. وقال الأعمش
طيب إذا لم تجد المرتبة الثالثة التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنهم كما قال المؤلف شاهدوا القرآن شاهدوا التنزيل وهم أعلموا بالأحوال والقرائن التي تحتف من نزول القرآن ولما آتاهم الله عز وجل من العلم الصحيح والعمل الصالح وقل ولا سيما كبراهم. وعلى هذا فتفسير الصحابي حجة ولكن هل كل صحابي يكون تفسيره حجة؟ تقدم لنا أن الصحابة من حيث الاحتجاج بأقوالهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من نص الشارع على أن قوله حجة كأبي بكر وعمر والخلفاء وبقية الخلفاء الراشدين، فهؤلاء يحتج بأقوالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا القسم الأول. إذا من نص الشارع على أن قوله حجة فإنه يحتج به كأبي بكر وعمر والخلفاء بقية الخلفاء. القسم الثاني من لم ينص الشارع على الاحتجاج بقوله، ولكن عرف بالعلم والفقه، معروف بالعلم والفقه، فهؤلاء أيضا قولهم حجة على القول الراجح بالشروط الآتية، مثل كابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من أفاضل الصحابة وعلمائهم. القسم الثالث من لم ينص الشارع على الاحتجاج بقوله ولا عرف بالعلم والفقه، كالأعراب الذين يقدمون المدينة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء لا يحتج بأقوالهم، وإن كان لهم فضل الصحبة لكن لا يحتج بأقوالهم لأنهم لم يعرفوا بالعلم وبالفقه. وغيراً إذا نقول قول الصحابي هل هو حجة أو لا؟ نقول هو الصحابة من حيث الاحتجاج بأقوالهم ثلاثة أقسام: قسم نص الشارع على الاحتجاج بقوله فهو حجة، وقسم لم ينص الشارع على ذلك لكن عرف بالفقه والعلم فهذا قوله حجة على القول الراجح، وقسم ثالث لم ينص الشارع على احتجاج بقوله ولا عرف بعلم وفقه فقوله ليس بحجة. فإذا قلنا إن قول الصحابي حجة والمراد القسم الأول والثاني، فهو حجة بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا يخالف نصا، لا يخالف نصا، فإن خالف نصا فالمقدم هو النص، فالمقدم هو النص. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الشرط الثاني ألا يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف قول صحابي آخر نظرنا في الترجيح بين القولين، نظرنا في الترجيح بين القولين، فإن كان قول أحدهما مما تشهد له النصوص الشرعية والقواعد المرعية قدم حتى ولو كان دون الآخر في العلم والفقه. فمثلا لو أن ابن عمر رضي الله عنه قال قولا وقال أبو بكر رضي الله عنه قولا، هنا ننظر في هذين القولين، ربما يكون قول ابن عمر مما تشهد له النصوص الأخرى فيؤخذ به. والقول والشرط الثالث ما سبق من أن يكون الصحابي ممن عرف ممن نص الشارع على الاحتجاج بقوله أو عرف بالفقه في الدين. إذن نقول قول الصحابي حجة بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يخالف نصا من قرآن أو سنة. الشرط الثاني أن لا يخالف قول صحابي آخر. الشرط الثالث أن يكون هذا الصحابي ممن نص الشارع على اعتبار قوله أو عرف بالفقه في الدين. والصحابة من حيث الاحتجاج بأقوالهم والفقه في الدين ينقسمون الأقسام الثلاثة السابقة. اتضح الآن إن شاء الله؟ نعم. طيب، ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تلاله مطايا لأتيته. هذا الذي ذكره ابن مسعود لم يذكره على سبيل المفاخرة والمباهات، وإنما ذكره لسببين. السبب الأول التحدث بنعمة الله عز وجل، من باب التحدث بنعم الله عز وجل. وثانيا أنه يريد من الناس أن يطلبوا علم التفسير من أهله ومن مضانه. إذا مثل قوله قول ابن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أحد إلى آخره، لا يقال إن هذا من باب الثناء على نفسه والمدح لنفسه والافتخار والمباهاة، لا، وحاشا الصحابة رضي الله عنهم أن يكون قصدهم هذا، إنما قصد بهذه العبارة أمران. الأمر الأول قصد أمرين. الأمر الأول ماذا؟ التحدث بنعمة الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث. الأمر الثاني أن يقبل الناس على الأخذ على أخذ تفسير القرآن منهم، لأنه أهل لذلك، فإذا رأى نفسه أهلا فلا بأس. فلأجل أن يأخذ الناس تفسير كلام الله عز وجل من مضانه قال هذا الكلام، فهو في الواقع من باب النصيحة، من باب النصيحة لا من باب أنه يثني على نفسه ويمدح.
وقال الهامش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن.
وسبق لنا في حديث في قول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون من القرآن. نعم.
أفلا يتدبرون